السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة، ونواصل إن شاء الله تعالى الدراسة في هذا الكتاب مغرب يوم غد، وسنقرأ الفجر إن شاء الله تعالى في الواسطية في فجر يوم غد، والعصر سنقرأ في الواسطية إن شاء الله تعالى، وكذلك فجر اليوم التالي السبت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع يديه في شيء من الدعاء بعد الفراغ من الصلاة. ثبت عنه بعض الأدعية بعد الصلاة كما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب أنه سمعه يقول بعد الصلاة: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، لكن ذلك دون رفع يدين، فلا يسن ولا يشرع رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة ولا بعد غيرها من الصلوات، لأن النبي دعا ولم يرفع. وليعلم أن رفع الدعاء، رفع اليدين بالدعاء، له ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يكون قد جاءت السنة برفع اليدين في الدعاء، فالسنة الرفع كما في دعاء الاستسقاء، وكما في دعاء الوتر القنوت، سواء كان في قنوت الوتر أو في قنوت النوازل، فكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني من أقسام رفع اليدين في الدعاء، ما ورد أنه دعا ولم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن لا يرفع يديه، كالدعاء في السجود مثلا فإنه مسنون، وهو من أرجى مواضع الإجابة، لكن لا يسن رفع اليدين، بل لو رفع يديه بطلت صلاته كما قال ذلك جماعة من العلماء، لأنه مأمور بأن يسجد على سبعة أعظم. وكذلك رفعها في آخر الصلاة عند الدعاء في آخر الصلاة ليس مشروعا، بل هو محدث، لأن النبي ثبت عنه أنه دعا ولم يرفع يديه، ومثل ذلك أيضا الدعاء بعد السلام. أما القسم الثالث، ما نقل فيه الدعاء ولم يذكر أنه رفع يديه أو أنه لم يرفع يديه، لم ينقل هذا ولا هذا، فهذا يستحب فيه رفع اليدين، ولو ترك ذلك فإنه لا حرج فيه، لا حرج في الترك. هذا ما يتصل به أحوال رفع اليدين في الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟
تغيير المكان في الصلاة بعد الفريضة جاء فيه الحديث، حديث معاوية في الصحيح، وكذلك حديث أبي هريرة في السنن، ما يدل على مشروعية تغيير المكان بعد الفريضة، وذلك أن وصل الفريضة بالنافلة يوهم بعدم فراغ المصلي من الفريضة، التباس الفريضة بالنافلة، والشريعة حريصة على التمييز بين الفرض والنفل، ولذلك يشرع أنه إذا فرغ من صلاة الفرض أن يفصل بين الفرض وما يصليه، إما بتغيير المكان أو بالكلام. فالمقصود من تغيير المكان هو الفصل، إما بكلام أو بتغيير مكان، الفصل بين الفرض والنفل. وأما قول بعضهم إن المقصود من التغيير أن تشهد له الأرض، فهذا لا دليل عليه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فلم يتحرى تغيير الأماكن في صلاة الليل، ينتقل من مكان إلى مكان، بل الذين صلوا معه لم ينقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير المكان في صلاة الليل. فالتغيير ليس لأجل شهادة الأرض فيما يظهر، إنما للفصل بين الفرض والنفل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الدعاء أثناء صلاة النافلة كيف يدعو المصلي في السجود؟ هل يطيل السجود إطالة طويلة أم يجب أن يتناسب السجود مع بقية الصلاة؟
الأصل في طول الصلاة أن تكون مستوية، فإذا أطال في الركوع في القيام أطال في الركوع والسجود، وإذا قصر القيام قصر في الركوع والسجود، هذا هو الأصل. لكن إن خرج عن هذا الأصل بأن أطال القيام وقصر في الركوع والسجود، أو العكس بأن أطال في السجود وقصر في القيام والركوع، فلا بأس بذلك، لكنه خلاف السنة. لكن أحيانا قد يمتد الإنسان في دعاء فيطيل لاشتغاله بما هو فيه من دعاء، فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة؟
ما الحكم
إذا تبين أن الصلاة، يقول الأخ: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة؟
أي نعم، يقول: ما الحكم إذا تبين أنه صلى إلى غير القبلة؟ هذا لا يخلو من أحوال، إما أن يكون قد صلى باجتهاد، وإما أن يكون صلى بخبر من يثق به، وإما أن يكون صلى في حذر، وإما أن يكون صلى في سفر، وكل هذه الأحوال جعل منها بعض أهل العلم فارقا فيما يجب فيه الإعادة مما لا يجب فيه الإعادة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا فرق في ذلك بين سفر وحضر، إنما العمدة في أنه لم يتوجه إلى هذه القبلة إلا بعد بذل الوسع في تعيين القبلة. فإذا بذل وسعه في تعيين القبلة وصلى ثم تبين أنه أخطأ، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه الإعادة، لأنه أدى ما عليه، فقد اجتهد في تعيين القبلة وأخطأ، فلا حرج عليه في ذلك. وكذلك إذا اعتمد في جهة القبلة على خبر من يثق به، ثم تبين أن المخبر أخطأ في توجيه القبلة، فإنه في هذه الحال لا شيء عليه. لكن لو أنه أخطأ هو في الفهم، أخطأ هو في الفهم بأن قال له في جهة شمال فصلى إلى جهة يظنها الشمال، ففي هذه الحال الخطأ من قبله ولم يستوفي الاجتهاد، كان الواجب عليه أن يسأل عن جهة الشمال إذا كان لا يعرفها. فخلاصة الجواب أن كل هذا على الراجح، وإلا المسألة فيها خلاف، الراجح أن كل من صلى إلى جهة يغلب على ظنه أنها القبلة، إما بخبر ثقة، وإما بالنظر إلى الدلائل التي يستدل بها على القبلة، وإما باجتهاد من قبل نفسه، فإنه لا إعادة عليه. أما إذا قصر في الاجتهاد أو كان لم يعتمد على خبر، إنما ويمكنه الاعتماد على الخبر، ففي هذه الحال عليه الإعادة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة؟
إذا ترك الإنسان عبادة متعمدا تركها حتى خرج وقتها ولا عذر له في ذلك، ليس له عذر في الترك، ففي هذه الحال جمهور العلماء يرون أنه يجب عليه أن يأتي بما ترك قضاء ولو كثر هذا، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء استنادا إلى أن الله تعالى أوجب على المعذور القضاء فغير المعذور من باب أولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا كان المعذور مأمور بالقضاء فغير المعذور من باب أولى، هكذا قال جمهور العلماء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من ترك العبادة حتى خرج وقتها، العبادة المؤقتة بوقت حتى خرج وقتها من غير عذر، كما لو ترك صلوات تهاونا وتفريطا، أو ترك صيام مفروض تهاونا وتفريطا من غير عذر، فإنه لا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك، لا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك. طيب هل تبرأ ذمته؟ الجواب: التوبة تهدم ما كان قبلها إذا كان صادقا في توبته، وعليه أن يكثر من النافلة، عل الله أن يسد بهذه النوافل ما كان من قصور في الفرائض. فإن الإنسان يحاسب، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا كان فيها نقص قال الله تعالى: انظروا إلى نفله، فإن كان معه نفل سد ما كان من نقص في نفله. هذا إن تاب عن ترك ما يجب. نعم،
أحسن الله.
فالخلاصة أن من ترك صلوات متعمدا ثم تاب فعليه صدق التوبة إلى الله وكثرة العمل الصالح، لا سيما الصلاة. وأما قضاء ما تركه فإنه لا ينفعه، على الراجح من قولي العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل يقول: مشاهدة المقاطع المحرمة هل هي من كبائر الذنوب أم من الصغائر؟
هي من الذنوب بلا شك، وخلاف ما أمر الله تعالى به من حفظ الأبصار والفروج. وأما هل هي من الكبائر والصغائر، فيا أخي أوصيك بألا تشتغل بهذا الأمر، لأن اشتغال الإنسان بتحديد هل الذنب صغير أو كبير قد يجرئه على الاستمرار عليه ومواقعته. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومشاهدة هذه الأشياء من قربان الزنا الذي نهى الله تعالى عنه، ويفتح للإنسان بابا عظيما من الفساد في عقله ودينه وفي ما فضله الله تعالى عليه من استقامة في غرائزه. فإن هذه المشاهد لا نهاية لها، إذ إنها تدعو إلى الشر والفساد بشتى صوره، ولا يقف الإنسان فيها على حد. ثم هي في الحقيقة كالذي يشرب ماء مالحا لا ترويه، إنما تزيده عطشا وعناء وتعبا، ولها من الآثار النفسية ما يعرفه المختصون. وإضافة إلى هذا وذاك تضعف الرغبة بالحلال، فإن هذا الحرام الذي يشاهده إنما هو نوع من التمثيل والتصوير لأمر لا واقع له في كثير من الأحيان، وذاك بسبب ما يزينه شياطين الإنس في هذه المقاطع من تصوير لأمر على خلاف الواقع، فإنهم يفعلون ذلك لاستدرار المال وتحصيله ويتسابقون في هذا. فلذلك جدير بالمؤمن أن يعرض عن هذا، وأن يتقي الله تعالى، وأن يحفظ بصره وسمعه من أن يطرقه شيء من هذه القاذورات. ثم هؤلاء الذين يصورون هذه الصور زنات، والمشاهدة لهم إقرار، والمشاهدة لهم شهود لمنكر. والله عز وجل يقول في وصف عباد الرحمن: ها، ولا يشهدون الزور، ولا يشهدون الزور. وهذا من الزور الذي إذا شهد الإنسان اختل فيه وصف من صفات عباد الرحمن. أسأل الله أن يحمينا وإياكم وأهلينا وذرارينا من والمسلمين من هذه الآفات والقاذورات. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أطهر لقلوبهم وأطيب وأهنأ وأكرم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم صدق الإيمان وحفظ الله في الغيب والشهادة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي في الحرم؟
ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ لا فرق بين المسجد الحرام وغيره في وجوب توقي المرور بين يدي المصلي، لحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. هذا على وجه العموم، لم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد الحرام وغيره، لكن في مواطن الاضطرار لشدة الحاجة فإنه يخفف في ذلك، لأن عموم الحاجة ينزل منزلة الضرورة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا حرج في أن يمر الطائف بين يدي المصلي، فخصوه بالطائفين، وعمم بعضهم فقال في كل مواطن الزحام، والذي يظهر أنه لا يخص الطائفين بل في كل مواطن الحاجة العامة، لكن ينبغي أن يتوقع، لأن بعض الناس لا يبالي بمن يمر بين، لا يبالي بمن مر، لا يبالي بالمصلين فيمر بين أيديهم، مع استغناء عن المرور بين أيديهم لوجود فرجة أو لوجود طريق ومسلك يمكن أن يسلكه ولا يمر بين يدي المصلين. فالواجب التوقي ما استطاع، فإذا احتاج إلى ذلك في المسجد الحرام حاجة تلحقه بالحرج فلا حرج في المرور بين يدي المصلي. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذا فيما إذا كان المصلي يصلي منفردا أو يصلي جماعة وهو إمام، أما صلاة أما المرور بين يدي المصلين الذين يتمون بالإمام فإنه لا حرج فيه إذا دعت، لا حرج فيه إذا دعت إلى ذلك حاجة.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يجوز الجهر بالدعاء أمام الناس؟
الأصل المخافة في الدعاء وعدم إظهاره: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. فالأصل في الدعاء ألا يظهره الإنسان، وأن يدعو بينه وبين نفسه، لكن إذا دعت إلى ذلك حاجة فلا بأس. فقد سمع البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك بعد الصلاة. فالجهر العارض لا بأس به، ولكن الأصل أن يذكر الإنسان ربه مخافة: واذكر ربك في نفسك، يقول جل وعلا: نعم، واذكر ربك تضرعا وخيفة، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. وهذا يشمل الدعاء. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم خروج الدم من الأنف أثناء الصلاة؟ هل يبطلها؟
الصواب أنه لا يبطلها، بل يضع شيئا يمنع انتشار الدم، وإذا احتاج إلى أن يخرج لكثرة ما رعف فلا بأس بذلك، لكنه لا يبطل الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.